بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان، أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه ففاهم لذلك غير منكر له، غير منكر للمروي أو البعض المروي، فهذا كاف في ذلك. قال شيخنا رحمه الله في السير الحديث: مع عدم المانع إذا جاء إليه بالسلاح قال حدثك فلان عن فلان، يعني معناه قل هز رأسك وإلا يا ويلك، هنا في مانع صح؟ فإن لم يكن هناك مانع ووجدت القرائن تدل على أنه أقر بهذا السماع فهو صحيح. واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا، قالوا لابد أن ينطق ويقول نعم عليكم السلام ورحمة الله. ورجح هذا القول الحميدي، والحميدي ليس شيخ البخاري وإنما الذي جمع بين الصحيحين، محمد بن فتوح الحميدي المتأخر الحافظ. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. والصحيح أنه إيش؟ إذا وجدت القرائن فيكفي. قال أبو نصر: ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني. ورجح هذا أيضا قول أبي نصر، رجحه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين. وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. بالنسبة للتحري هو الأحوط، أنه إذا قرئ عليه ولم يصرح ولم ينطق التحري هو الأفضل، أن يقال قرئ عليه وهو يسمع، ولا يقال أنه أقر، ولا يقال حدث، ولا يقال أخبر. لكن من حيث العمل بها إذا وجدت القرائن التي تدل على أنه وافق على ذلك فليس في ذلك شيء. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ هو كما قرأته عليك فيقول نعم. وهذا كان يصنعه كثير من المحدثين، أنهم يعني ربما يجبرون في آخر المجلس ما حصل فيه من التحديث والسماع بالإجازة، قالوا حتى إذا حصل خلل أو أن بعض التلاميذ لم يسمع أو بعض الصغار الذي لم يفهم يكفيه الإجازة. قال: والصحيح أن ذلك غير لازم. هذا في باب الإجازة وهذا في باب القراءة هنا، لكن ذكرنا هذا أنهم يجعلون ذلك في آخر مجلس السماع. والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم والله أعلم. قال شيخنا رحمه الله: هو الصحيح. قال الثالث من التنبيهات فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله الذي اختاره في الرواية: وعهدت عليه أكثر مشائخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني، يعني الذي يأخذه إيش؟ سماعا تحديثا، حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، يعني هو وغيره حدثنا يقال. وأيضا كما تقدم أنه يقول إيش؟ سمعته. وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. وأيضا لو أنه صرح بالعبارة التي تقدمت معنا في أول الفصل أن يقول قرئ عليه أو قرأت عليه، أخبرنا أو قرأت. وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن الرائق. وأيضا هذا جاء عن سعيد بن أبي مريم عند البيهقي، وهو معنى قول الشافعي وأحمد. إذن في باب التحديث إن حدثه بمفرده يقول حدثنا حدثني، وإن حدثه مع غيره يقول حدثنا. في باب العرض إن كان بمفرده يقول أخبرني، وإن كان مع غيره يقول أخبرنا. ولو صرح لكان أيضا أحسن، فيقول حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه وهكذا. قال: فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني، يعني شك أنه بمفرده أو معه غيره سواء في العرض أو في السماع، لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره. وهل ممكن هذا يتردد؟ هل ممكن يحصل هذا؟ هل هو وحده أو مع غيره؟ هل هذا ممكن في بعض الأحاديث يعني ينسى هل هو مفرده أو معه غيره؟ هذا وارد بلا شك ولا ريب. ربما تجلس مجلس اليوم الأول واليوم الثاني تنسى من الذي كان معك في المجلس في يوم واحد، فكيف بهذا لو سئل عن الحديث بعد 10 سنوات عن حديث سمعه من ذلك الشيخ؟ هل سيذكر من الذي كان معه؟ هل سيذكر أنه هو الذي سأله أم سأله غيره؟ هل سيذكر أن الشيخ نطق وأقرهم أم لا؟ فهذا وارد بلا شك، يحصل الشك في مثل هذا، قد ينسى قد ينسى. أحيانا ربما ننقل بعض الفوائد عن الشيخ يحيى ونحن سمعناها من الشيخ مقبل، أو ننقل عن الشيخ مقبل فائدة والأخير نتأكد وإذا هي من الشيخ يحيى ما هي من الشيخ مقبل، انظر ننسى الشيخ بكله ما هو الحديث، فكيف بهذا؟ فقد يحصل هذا. قال: لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول يقول حدثني أو أخبرني. لماذا؟ لأن هذا هو المتيقن أنه كان موجود هو، لكن هل معه غيره؟ هذا زيادة، لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أن يقول حدثنا، يعني علي بن المديني يرى أنه يأتي بالجمع حتى لا يحصر ذلك في نفسه وهناك من سمع غيره. قال بعضهم كما في التدريب: وجهه وجه هذا القول أن حدثني أكمل مرتبة، حدثني كما تقدم معناه هي أكمل من حدثنا. قال: فيقتصر في حالة الشك على الناقص، فيقتصر على الناقص. أيهما أقوى، حدثنا أو حدثني؟ حيث القوة الأقوى حدثني، هو متأكد أنه حدثه ما حدث الناس، فهي أرفع، فهو يقول هذه التي أقوى نأتي بالتي أنزل علي بن المديني. قال: وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته، قال السخاوي وهو الظاهر. إيش هذا القول الآن الذي قرأناه؟ هذا فيه إيش؟ أنه إذا حصل الشك فيقتصر على حدثنا، قول علي المديني وقول القطان، قول القطان أنه يقتصر على حدثنا لأنها مرتبة أنزل من مرتبة حدثني، قول حدثني متأكد أنه حدثه، لكن هل معه غيره؟ لا، فهي أدنى منها، قال السخاوي وهو الظاهر. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حدثني وحدثنا. حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، قال الزركشي وفي نقل الإجماع نظر، في نقل الإجماع نظر. قال ابن فارس: وهذا تشديد لا وجه له، وهذا تشديد لا وجه له. فهذا قد يكون قول الأكثر لكنه ليس بإجماع. فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره والله أعلم. فقوله حدثني هل فيها أنه لم يحدث غيره؟ لا. وقوله حدثنا هل فيها أنه ما حدثه؟ لا. إذن فيصلح هذا وهذا، إنما من باب تحري الألفاظ والأحوط. قال الرابع: روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده. ها؟ عندكم تعدوه؟ ها؟ ولا تعده بدون واو ضمة، عندكم واو كأنها بدون واو، لأن الآن هنا لا ناهية، أكيد الهاء موجودة لكن اللي حتكلم عن الواو، ولا تعده بالضمة لأنه لا ناهية وحرف العلة يحذف في الجزم، فهو لا تعده بضم الدال. والشيخ رحمه الله عندما وصل إلى هذا في مختصر علوم الحديث ذكر أن هذا يدل على ورع الإمام أحمد، وأنه يتحرى الألفاظ ولا يزيد ولا ينقص، يتحرى الألفاظ في هذا، فما سمعه من الشيخ فهو يأتي به كما هو. قال السخاوي رحمه الله في قوله ولا تعده، نعم ولا تعده بضم الدال، قال السخاوي: أي ولا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره، ومشى على ذلك في مسنده وغيره من تصانيفه، فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان وكلاهما عن فلان قال أولهما حدثنا وقال ثانيهما أنبأنا. وفعله مسلم في صحيحه أيضا. هذا من هو الذي قال هذا؟ السخاوي. قال قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق، لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما. الآن الخلاف الذي تقدم ومضى أنه أمر مستحب وأنه لا بأس هذا اللفظ وهذا اللفظ، ابن الصلاح يرى أن هذا في غير الكتب المصنفة، وإنما هو في الألفاظ في نقل الحديث، أما ما قد صنف وكتب فلا يغير. قال ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وهذا صواب أنه لا يغير ما في الكتب، لا يغير ما في الكتب، ولكن سيأتي أن ابن الصلاح عليه تعقيب. وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا، يعني الخلاف في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضا في جواز إبدال حدثنا بأخبرنا، هذا الجواز هل معناه أننا نغير ما في الكتب؟ ابن الصلاح يقول لا، هذا الخلاف نحمله. قال فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف والله أعلم. يعني ابن الصلاح يقول هذا الخلاف في باب السماع، إذا كان التلميذ سمع من الشيخ حدثنا له أن يقول أخبرنا، لكنك أن تأتي تروي صحيح البخاري بسند إلى البخاري وتنظر وإذا في الصحيح مكتوب في حدثنا أخبرنا، هل تغير هذه الألفاظ؟ الجواب لا. هذا معنى كلام ابن الصلاح، وهذا الكلام اعترضه ابن أبي الدم واعترضه ابن دقيق العيد، وقال حمل كلام الخطيب على هذا ضعيف، وهكذا تعقبه العراقي في فتح المغيث، قال وأن المنع مطلقا سواء كان في الرواية أو فيما يوجد في الكتب، المنع مطلقا. طيب، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الطريق التورع، أنه يأتي باللفظ الذي سمعه من شيخ، فإن أخذه سماعا حدث به على صيغ السماع، وإن أخذه قراءة أتى بالألفاظ التي استعملت في العرض والقراءة، وإن أخذه إجازة أتى به في ذلك، وهكذا. أما أنه يقول شيخه يعني قال فلان وهو يقول حدثنا، هذا لا يصلح. أو يقول سمعته فيقول عن، لأن هذا قد يؤدي إلى أنه يضعف ما هو صحيح ويصحح ما هو ضعيف ربما. فلهذا يقال الكلام عام، كلام الصلاح المتقدم عام، أنها لا تغير ما في الكتب، وكذلك الأحوط في الرواية ألا يغير الألفاظ حتى في الرواية وليس في الكتب فقط. بالنسبة لابن دقيق العيد وغيره لما انتقدوا المؤلف قالوا إذا كان فقط ما في الكتب لا يغير، طيب وإذا استنسخنا هذه الكتب إلى أجزائنا وكتبنا فهل لنا أن نغير؟ الجواب لا. إذن كيف؟ إذن متى يكون التغيير؟ لكن هذا هو الأحوط. أما في الكتب فلا يصلح تغيير كتب المؤلفين ولا زيادة فيها، وأما في الرواية فهو الأحوط، إلا أن بعض المحدثين كان يزيد، ربما كان يزيد في الأسانيد، يعني مثلا يسمع سند وفي هذا السند سفيان الثوري فيقول عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، هذه قد يزيدها بعض المتأخرين ما ذكرها تلميذ الثوري، أو يقول مثلا عن عبد الله بن الزبير فيقول وهو الحميدي، فبعض هذه الزيادات قد تغتفر ويتساهلون فيها أنه ربما يزيدها من لم يزدها ممن سمع من ذلك الشيخ، وإلا فالأولى والأحوط أن تبقى الألفاظ على ما هي عليه في الكتب المصنفة وهكذا في الرواية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.